الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا وآله الطاهرين. إذن المصنف كان بسبب هذا البحث وهو هل إن الدلالة تابعة على الإرادة أم لا، شرحنا ذلك. يعني عندما نقول لفظ كتاب أو عالم أو قائم، أي من الألفاظ، هل يشترط في دلالتها على معانيها أن يكون اللافظ مريدا لإفادة هذا المعنى؟ لو لا، المسألة مثلا أن المستمع ما دام سمع هذا اللفظ يخطر في ذهنه المعنى، سواء اللافظ كان مريدا للمعنى أو لا. اختار المصنف عدم تبعية الدلالة للإرادة واستدل على ذلك بثلاث أدلة. فنوقش المصنف أنه كيف تقول أن الدلالة غير تابعة للإرادة ونحن نعلم أن أساطين ذهبوا إلى أن الدلالة تابعة للإرادة كابن سينا والمحقق الخوازي الطوسي، قالوا أن الدلالة تابعة للإرادة. قال ما فهمت الكلام، لأن يعني الدلالة دلالتان، دلالة مربوطة بالسامع يعني من شؤون السامع، ودلالة من شؤون اللافظ. الدلالة من شؤون السامع سميناها الدلالة التصورية، وهي انقداح المعنى في الذهن وخطور المعنى في الذهن بمجرد صدور لفظ في الخارج، حتى لو صدر من ساجي من نائم من اصطكاك حجرين ما له علاقة بالمتكلم، هاي من شؤون السامع. أي سامع الآن يسمع لفظ كتاب ينقدح في ذهنه معنى الكتاب، حتى لو من الريح إذا صفقت بالباب وصدر كلمة كتاب يفهم المستمع رأسا ينقدح في ذهنه معنى الكتاب، ولا ما مربوطة بالإرادة مع المتكلم ولا يمن لافظ فيها. هاي من شؤون السامع، وهاي سميناها الدلالة التصورية. وأكو الدلالة التصديقية وهي من شؤون المتكلم، وهي تأتي بالمرحلة الثانية بالمرتبة الثانية بعد تلك الدلالة. فأنه سلمنا أن لفظ أسد تدل على الحيوان المفتري، حتى لو صدرت كلمة أسد من اصطكاك حجرين أن يخطر في ذهني معنى الحيوان المفتري. يجي السؤال بالمرتبة الثانية أن هل لفظ الذي قال كلمة أسد هل كان مريدا فعلا لمعنى الحيوان المفترس أم مريدا لمعنى آخر كالرجل الشجاع أو غلطان مشتبه لا يريد المعنى الحقيقي ولا المجازي؟ هاي هي الدلالة التصديقية التي تأتي بالمرتبة الثانية بعد المرتبة الأولى، هي الدلالة التصورية، وهاي هي التي منوطة ومشروطة بالإرادة. فإن المتكلم إذا ما أراد بأسد حيوان مفترس ما أقدر أقول أن مراد الجدي هو الحيوان المفترس، يمكن يكون غلطان، يمكن أن يريد المعنى المجازي. هاي الدلالة التصديقية هي المربوطة به والمشروطة بإرادة المتكلم. فالإرادة إرادتان، فكلام المحقق الطوسي والشيخ الرئيس عندما قال أن الدلالة التابعة على إرادة قسم الدلالة التصديقية، وإحنا معكم مستفقين وياه، لذلك يجب أن تفهم سميتها سبب مقدمات الحكم. وشيء آخر يعني يجب أن نحرج حسب تعبير آخر شيء توصلنا إليه، يجب أن نحرج أن المتكلم هو مريد لهالمعنى. يلا نقول أن المتكلم أراد بأسد حيوان مفترس، هاي الدلالة التصورية. أما الدلالة التصورية ليست من شؤون المتكلم ولا مربوطة بإرادته، وإنما هي من شؤون السامع. أي سامع تطرق على ذهنه كلمة أسد ينفرد ذهنه حيوان مفترس. فدل هذا، إذن أنتم مفاهمين هذا التفصيل الذين نقصتم علينا بكلام. يقول ولذا لا بد، ولذا أي لفهم الدلالة التصديقية اللي سميناهم في أصول المظفر أول ما بدأنا، المراد الاستعمالي والمراد الجدي. المراد الاستعمالي هاي اللي تعطيه المعاجم كلمة معناها، أي معجم الآن أنت مو تدخل للمعجم وتستفيد منه كلمة ومعناها، ليش؟ وأكو متكلم بالمعجم، أكو مريد، ما أكو مريد ولا إرادة ولا لافظ ولا متكلم، ومع ذلك تدخل للمعجم تقرأ أسد تلقى حيوان مفترس، استفدت معنى إذا واستفدت دلالة على معنى، رغم مو بس إرادة ماكو، لا متكلم ماكو، متكلم ماكو ولا إرادة، ومع ذلك أكو دلالة كلمة على معنى. هذا مراد الاستعمال، يعني إذا قيلت كلمة أسد فيراد منها الحيوان المفترس، هذا الذي تعطيه المعاجم اللغوية بسمينا المراد الاستعمالي. وفي المرتبة اللاحقة لا المراد الجدي، أنه علمنا أن أسد حيوان مفترس، لكن هل المتكلم أراد هذا المعنى أم غيره؟ في هاي صحيح المشروطة بإرادة المتكلم،
وعند إذن ما نقدر نقول أن لفظ أسد أراد بها حيوان مفترس، لو أراد رجل شجاع، لو أراد معنى غلط مش مشتبه هو استرد وقال لأنه كان جاهل بالمعنى. هذه هي التي مشروطة. شوف قال ولذا أي لفهم الدلالة التصديقية لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامي صحيح. هاي بالدلالة التصديقية نشترط إرادة المتكلم ولازم نجمع مقدمات وقرائن اللي نطبق عليها. شنو أول ما أخذنا بأصول مظفر من الأصول اللفظية أنه ما دام المتكلم قال اللفظ واللفظ له معنى حقيقي ولم ينصب قرينة على المجازية فنجري أصالة الحقيقة، وإذن هو يريد المعنى الحقيقي لأن لو كان يريد المعنى المجازي لنصب قرائن على ذلك. إذن هل أراد العموم؟ لو ما أراد العموم نطبق أصالة العموم وهكذا. إذن بالمراجع الجدي لأنه هو في مقام الإفادة، ما دام في مقام الإفادة ولم ينصب قرينة على غير هذا المعنى المتبادر للذهن فإذن هو يريد لا بد من إحراز كل متكلم بصدد إثبات ما وضع كلامي عن الإرادة، وإلا لما كانت لكلامه هذا الدلالة التصديقية. أي لو لم نحرز أن المتكلم مريد لهالمعنى لكان ما قلنا. يعني افترض لو كان هناك إجمال كما لو قال رأيت أسدا وأنا أدري العراق كله نبي أسد، فإذن هنا ما أحرزت إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي، لذلك يصير إجمال عندي وأتوقف أقول ما أعرف مراد المتكلم شنو، رغم أن أعرف أن أسد معناه حيوان مفترس، لكن هذه الدلالة التصورية ما علينا الآن نتكلم عن الدلالة التصديقية اللي لابد من إحراز إرادة المتكلم لهالمعنى. فلما ما حصل عندي إحراز لأي أمر كما لو قال رأيت أسدا وأدري العراق كله نبي أسد، فما أقدر أحمل على المعنى الحقيقي. شوف ما صار عندي إحراز لإرادة المتكلم للمعنى الظاهر ما أقدر أجزم بالمراد الجدي للمتكلم. فهذه الدلالة التصديقية هي التي صح مشروطة بإرادة المتكلم. قال وإلا أي وإن لم نحرز كون المتكلم بصدد الإفادة إلى آخره لما كانت لكلامه هذه الدلالة صحيح. وإن كانت له الدلالة التصورية، من يقول رأيته أسدا دلالة تصورية حصلت، عرفت شنو رأيته، أعرف معناه شنو، وأسدا أعرف شنو معناها، لكن دلالة تصديقية ما لأني ما أحرزت أنه مريد للمعنى الحقيقي. وما رأيته أسدا، وين رأيته أسدا، ما عندنا أسد هنا. وإن كانت له لكلامه هذا الذي لم أحرز فيه الإرادة قال الدلالة التصورية فحصلت وعرفت معنى رأيته ومعنى أسدين، أي كون سماعه، عرف الدلالة التصورية أي كون سماعه سماع حلف موجبا لإختار معناه الموضوع له ولو كان من وراء الجدار، ولو كان من لافظ بلا شعور، ولو كان من لافظ بلا اختيار، ولو كان من صفير الريح أو من اصطكاك حجرين كما يعبرون، كل الدلالة التصورية تحصل. فهذا هو إذن تعريف الدلالة التصورية وهو خطور الدلالة التصورية ما كان سماعه موجبا. ها نقدر منها نستل تعريب للدلالة التصورية، ها الدلالة التصورية وهو ما كان سماعه موجبا لإختار معنى الموضوع له ولو كان من دون إرادة، من وراء جدار، من لافظ بلا شعور بلا اختيار. هذا كله إذن مربوط بما تقدم. إن قلت أنه الآن فضلت بالدلالة التصديقية تقول أن المعنى مربوط بالإرادة ومشروط بالإرادة، فلو كان ماكو إرادة ماكو دلالة وهذا اللي انتهينا منه. فإن قلت راح يستشكل على هذا ويقول له أنصب عليك بموردين، هذا كأنه الموردين فيهم دلالة وليس فيهم إرادة، فكيف تقول أن الدلالة تابعة للإرادة؟ المورد الأول عند الخطأ كما لو أراد أن يقول المتكلم زيد قائم فقال زيد نائم، فهنا المفروض ألا نفهم من هذه الجملة معنى القيام لأنه ما مريده، ولا معنى النوم لأنه ما تلفظ. هو أراد أن يقول زيد نائم فقال زيد قائم، فالمفروض أن هذه الجملة لا أفهم منها معنى زيد قائم لأنه ما مريد إليها، مريد نائم، ولا أفهم نائم لأن ما تلفظها وإنما تلفظ زيد قائم. فهذا المورد الأول أنقض عليك أنه المفروض مثل الجمل التي يقولها اللافظ خطأا واشتباها كنا نفهم منها معنى. هذا النقض الأول، وكأنه يعني يقول الوجدان يقول أننا نفهم منها معنى، فشلون تقول الدلالة مربوطة بالإرادة؟ والنقض الثاني أو المورد الثاني ينقض به قال والقطع بما ليس بمراد، كما لو افترض رأيت أسدا وأقطع أنه ما أراد المعنى الحقيقي مثلا وإنما أراد المعنى المجازي لوجود موانع افترض عن صرف المعنى. والقطع بما ليس بمراد أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد، فهذا لموردين هذا. المورد الأول وهو مورد الخطأ والاشتباه والغلط، فإذا هنا إرادة ماكو لأنه مريد لمعنى وتلفظ بمعنى آخر. والمورد الثاني للنقص فيما لو قامت قرائن وعلمت بالقطع أنها المعنى الظاهري اللي هو التصور خنسنيه ليس مرادا للمتكلم لأمر أو لآخر، كما قال رأيت أسدا مثلا، وأنتم تقولون ما دام أسد له معنى حقيقي ولم ينصب قرينة على المجاز فلن ينصرف المعنى الحقيقي، لأن أنا أقطع أنه ما مرد للمعنى الحقيقي لأن ماكو أسد هنا حتى هذا يقول رأيت أسدا، فلن إرادة للمعنى الحقيقي ماكو، فإذا إرادة ماكو شلون فهمنا معنى؟ فقال ذن إذن إن قلت هذني موردين ينقض بها على هالكلام اللي انتهيت منه على أنه الدلالة تابعة للإرادة، والمفروض أن جواب صار واضح مما تقدم. نعم أو النائم افترض أو النائم أو اللائل بلا شعور أو صفير الريح أو استشاك حجرين أي نقض تحبون أن أضيفه، المهم أنه اتخذ نجمع عن كل هالنقوض تحت عنوان واحد أنك تقول أن الدلالة تابعة لإرادة، رغم أننا نحس وجدانا أن جملا كثيرة كالصادرة من النائم ومن الغالط ومن المشتبه ومن افتكاك الحجرين جملا كثيرة نفهم منها معنى رغم أنها ليست فيها إرادة، فكيف تقول أن الدلالة تابعة للإرادة؟ هاي ملخص إن قلته. قلت واضح من هذا تقسيم الدلالة إلى دلالة اللي تقدمت، إن أردت لهن دلالة تصورية صحيح ما اختلفنا، وأنا قلت أن الدلالة التصورية ما تابعة للإرادة، وإن زعمت أن لها دلالة تصديقية لا هذا خطأ، ليس فيهن دلالة تصديقية، الموارد اللي نقضت به مو تقول بأن موارد بيهن دلالة وما بيهن إرادة مو هو مضمون النقض، نقول لحد تقول بيهن دلالة رغم عدم وجود إرادة شنو قصدك بالدلالة؟ إن قصدت الدلالة التصورية فهو صحيح وفعلا فيه الدلالة التصورية، لكن احنا ما اشترطنا بالدلالة التصورية لإرادة، احنا قلنا حتى لو من استشاك حجرين يفهم لها معنى، وإن أردت الدلالة التصديقية لا هاي التحكك ليس بس ما بيهن دلالة تصديقية، فإن النائم عندما يقول زيد قائم ما أفهم له مرادا جديا أن زيد قائم، فليس فيه دلالة تصديقية. وهذا إذن الرد في جواب المصنف يقول قلت لي عندنا هو كان حاصل إن قلت شنو إن قلت ملخصه أو العنوان الجامع له أن كيف تقول أن الدلالة تابعة الإرادة ونحن ابن جمل كثيرة فيها دلالة وليس فيها إرادة كالصادرة من النائم ومن الغالط ومن إلى آخره، فجواب قلت يكون هكذا أنه ماذا تريد بقولك لها دلالة وليس فيها إرادة، إن قصدت الدلالة التصورية فأنت على حق فيه دلالة تصورية لكن احنا ما اشترطنا به الإرادة حتى تنقض عليه، وإن قصدت فيه دلالة تصديقية لا أنت ليس للصحيح ما به دلالة تصديقية، النائم والغالط ما أقدر أقول أنه مراد الجدي هذا المعنى ليس فيها دلالة تصديقية. قلت نعم لا يكون حينئذ دلالة، فعلا ليس فيه دلالة فهذا نقبك ليس بصحيح، تقول أجيب لك جمل فيها دلالة وليس فيها إرادة يمت فيها دلالة هذه ما بيها دلالة، لكن يا دلالة طبعا هنا تصديقية. قلت نعم لا يكون حينئذ دلالة أي حين صدور اللفظ من الغالط ومن النائم ومن إلى آخره، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الظمآن ماء وليست هي دلالة. قال هذا لكن دلالة قصد تصديقية طبعا، أما التصورية هو سلمه، والعمري ما أفاده العلمان من التبعية، تبعية الدلالة للإرادة، على ما بيناه واضح أن من يقولون الدلالة تابعة للإرادة قصدهم الدلالة التصديقية، وهذا صحيح. وإحنا وياكم اللي عبرنا عن المراد الجدي، صحيح المراد الجدي لا يفهم إلا ما عند إلا عندما أحرز أن المتكلم مريد له المعنى. فلو ما صار عندي إحراز أن المتكلم مريد له، يكون لفظ مجملا. وتعلمون كثير في الأدلة الفقهية يقول لك اللفظ مجمل. ليش اللفظ مجمل؟ لأن ما قدرت أحرز أن المتكلم مريد له المعنى، فيكون اللفظ. فغنوا دلالة تصورية دي، دلالة تصورية من القانون تقدر تطلع دلالة تصورية، لكن أنا اللي أريد أصير دلالة تصديقية ما أقدر أجزم بها ولا أقدر أعرفها، لأنه ما محرز إرادة المتكلم لهذا الظاهر. تقول العلمان الطوسي: وإذا فينا أراد بالتبعية هذا الذي بيناه واضح لا محيط عنه، ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوحن أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره. كيف تتصور ما هذين العلمين؟ قال: الدلالة تابع الإرادة حتى الدلالة التصورية. هذا من فاضل عادي ما يصدر فضلا عن مثلهما اللي هما أعلام في التحقيق والتدقيق. الأمر الثالث وهو ما يعرف بوضع المركبة، هل المركبات وضع أو لا؟ يقول: عندما نقول جملة يكمل الوضع عدة أقسام تقدمت بعضها، قسمنا الوضع إلى تعين وتعيين، هذا فالتقسيم للوضع. قسمنا بعدين الوضع بحسب كل أساس قسمه يختلف على الآخر، قسمنا بلحاظ آخر إلى الموضوع له خاص والوضع عام والموضوع له عام إلى آخر الأقسام. والآن نريد أن نلحظ إلى تقسيم جديد إن شاء الله نشوف. فيقول: عندما نقول جملة مركبة وهي زيد قائم، فهنا كم وضع؟ يقول: أربع أوضاع، وضع للمفردات ووضع للجمل، للجملة هاي اثنين احتمالين، واحتمالين آخرين مقابلها وهي وضع نوعي ووضع شخصي. يعني شلون؟ يعني من أقول زيد قائم، عندي زيد موضوع هناك كلمة جامدة، زيد كإنسان كحجر، والجوانب عادة وضعها شخصي، يعني وضعت لمعنى بشخصها، مو وضعت لمعنى عام لعنوان عام مقابل اكثر الهيئات. من اقول ضارب هل صيغة فاعل؟ ما وضعت لإفادة معنى الفاعلية بس في كلمة ضارب، وانما اي صيغة فاعل تفيد هذا المعنى، هذا يسموه وضع نوعي. يعني انتزع من الموضوع له عنوان عام ووضع بأجزائه هذا الوضع. أما كلمة حجر وضعت لإفادة معنى الحجر فقط مو لعنوان عام. كذلك مواد المشتقات، ضارب فيها مادة وهي الضاد والراء والباء، وفيها هيئة وهي هيئة فاعل. فمادة المشتقات وهي الضاد والراء والباء وضعت لمعنى محدد شخص، بينما هيئة ضارب فاعل وضعها نوعي، ما وضعت لخصوص هيئة ضارب، وإنما كل مادة تصوغ على هيئة فاعل تفيدها المعنى. فالوضع النوعي هو هاشو كلمة كل ما كان، شو كانت قاعدة أساس قاعدة، بينما ضرب ما تقول كل ما كان، لا، وإنما أقول ضاد راء باء وضعت لإفادتك لا معنى، بينما من أجل صيغة الضارب أقول كل ما كان على هيئة فاعل فهو افترض يفيد معنى الفاعلية أو صدور الفعل. فهذا الوضع الذي يكون لشخص الموضوع له يسمى وضع شخص، والذي يكون مو لشخص الموضوع له وإنما لنوع الموضوع له يسمى وضع نوعي. يعني ما يوضع للشخص موضوع وإنما لعنوان عام جامع لهذا الفرد ولغيره. فمن هو الوضع الشخصي ومن هو الوضع النوعي؟ الجوانب عموما وضعها شخص، إنسان، حجر مثلا، جدار، هالكلمات هاي اللي هي جانبة ليست مشتقة، هاي كلها وضعها شخص، يعني وضعت مادتها وهيئتها لإفادة معنى معين ليس معنى عاما على نحو القاعدة. فالجوانب إذن كلها أوضاعها شخصية. نجي مقابلها وهي المشتقات. المشتقات مكون من مادة وهيئة، ضارب لها مادة الضاد والراء والباء ولها هيئة وهي صيغة فاعل. فمواد المشتقات كلها ايضا وضعها شخصي في مادة ضارب الضاد والراء والباء وضعت لإفادة معنى معين. بقي عندنا هيئة المشتقات. هيئة المشتقات وضعت لمعنى نوعي، لأنه من أقول أن ضارب تدل على صدور الفعل من الشخص، شنو بصيغة فاعل في ضاربة تدل على صدور الفعل، لا كل مادة تصوغها بهيئة فاعل تفيد هذا المعنى، هذا يسمى وضع نوعي. قال لا وجه، بس نشوف هاي المقدمة، قال لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات. فالآن الكلام إذن يريد يقول المصنف أنه المفردات لها وضع شخصي، هذا معلوم، المفردات لها وضع شخصي وهو وين؟ في الجوانب ومواد المشتقات. هذا الوضع الأول انتهينا منه، لأن قلنا اثنين في اثنين أربعة احتمالات، وضع نوعي وشخصي، وفي المفردات والمركبات اثنين في اثنين الاحتمالات أربعة صار، يعني مفردات بوضع شخصي، مفردات بوضع نوعي، مركبات بوضع شخصي، مركبات بوضع نوعي، فاحتمالين في احتمالين أربعة، أي منها متحقق من هذه الاحتمالات وأي منها ليس متحقق. قال وضع مفردات بالوضع الشخصي موجود، مثلا زيد، مثلا جدار، مثلا انسان، الجواند عموما ومواد المشتقات، هذين مفردات بوضع شخصي انتهينا منه. مفردات بوضع نوعي ايضا موجود، وهي هيئات المشتقات، صيغ الضارب، مضروب، فعال، صيغ الهيئات، هيئات وضعها نوعي للمفردات، هذا أخو أيضا بلا إشكال موجود. القسم الثالث مركبات لها وضع نوعي أيضا موجود، افترض جملة مبتدأ وخبر التي تفيد حمل الخبر على المبتدأ، أو الجمل التي تفيد افترض الحصر مثلا، أو الجمل التي تفيد وهكذا، فوضع للجمل هيئات أيضا أكو، يعني من أقول جيد قائم غير وضع زيد غير وضع قائم، هالتركيب زيد قائم له وضع للمركب نفسه بحيث استفيد منه حمل صفة القيام على زيد، هاي من استفدت مو من وضع المبتدا، زيد وحدها لها معنى، قائم وحدها لها معنى، لكن من الربط زيد قائم بجملة، هل وضع للجملة هذا أفاد معنى جديدة وهي حمل حل او اسناد، خنسمي اسناد بالجملة الاسمية، حمل بالجملة الفعلية، خنسمي اسناد، ضرب زيد، شوف افادت نسبة الضرب الى زيد، هاي من استفدتها من الجملة التركيبية، وهذا وضع عام. يجي الى شيء اخر وهو هذا القسم كان الاقسام او اسرد جمل الحصر مثلا، او تقديم ما حقه التأخير، اياك نعبد الذي يفيد الاختصاص مثلا، او انما يخشى الله من عباد التي افادت الحصر مثلا، انما زيد قائم او انما زيد شاعر افادت الحصر، من الافاد الحصر، تركيب الجملة. فهذا اذا وضع هيئة، وضع نوعي للجمل اكو ايضا، او ما عبر عنا ان هيئة الجمل تفيد معنى. الان بقى القسم الرابع وهو وضع شخصي للجمل، يعني هل وضعت الجملة المركبة كلها مادة وهيئة لإفادة معنى غير المعاني التي استفيدت من مجموع مفرداتها، يعني عندي مجموع مفرداتها أفاد معنى، مجموع المفردات زين، هل لنفس المجموع بما هو مجموع هل هناك وضع خاص؟ زيد له وضع، قائم له وضع، هل الزيد قائم له وضع، لكن مجموع مادة وهيئة زيد قائم إنها وضع خاص ومعنى جديد غير المعنى الذي استفيد من معاني مفرداتها أم لا؟ المصنف يقول لا وجه لتوهم وضع للمركبات، يقول هذا الاحتمال الرابع ليس بصحيح، ماكو وضع للمركبات بما هي مركبة من مادة وهيئة، لا، وإنما وضعها المادة مالتها ونفس مجموع مواد مفرداتها. قال لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات لأمرين، قال لوجهين، الأول ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادها، هذا هو الدليل الأول على عدم وجود وضع للمركبات مجموعها مادة وهيئة. هيئة للمركبات أكو مثل ما شفنا المبتدأ والخبر استفدنا منه معنى، جملة الحصر استفدنا منها معنى. إذن هذا هو الرد الأول، أنه لا حاجة زيد بعد أن أنت معنى وقائم أنت معنى، فاستفدت معنى جملة زيد قائم من مجموع معاني مفردات، بعد ما احتاج أن يوضع لمجموع زيد قائم معنى جديد بعد أن استفدت مجموع المعنى من معاني المجموع إلى صح التعبير. فإذا هذا هو الوجه الأول. تكملت هاي قبل ما نقرأ التفسير، تكملت هذا الوجه الأول بعد حوالي 4 أسطر، يقول بداهة أن وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها، كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها. زيد قائم معناها تقدر تفهم من نفس معنى زيد ومعنى قائم، فشنو المعنى الناقص الجملة زيد قائم حتى تضيف لي بهذا الوضع الجديد للمركب واف بالمقصود؟ هذا إذن الرد الأول، أنه له يكون هذا الوضع للمركب، لأن معنى المركب استفيد بشكل كامل من معاني مفرداته. زيد على عدة وقائم على عدة من أجمعهم زيد قائم أيضا، ماكو ما أحتاج إلى شيء جديد حتى أضع بأجاءه. فهي بداهة شرع للوجه الأول. الوجه الثاني قال مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وانتظع نفسه وأخرى. الدليل الثاني على أنه عدم وجود مثل هذا الوضع، أنه لو كان أكو وضع للمركب غير أوضاع مفرداته لكان من أقول زيد قائم أفهم المفردات معنيين، معنى المفرد على حدة ومعنى اللي استفدت من الوضع للمجموع. مو انت مفروض لازم كلامك تقول مع استلزامي، يعني لو كان كلامك صحيح انه يوجد وضع للمركب غير اوضاع مفرداته لكان الكلمة المفردة من تدخل في مركب احصل لها على معنيين، المعنى المستفاد من وضعها على انفراد والمعنى المستفاد من وضعها ضمن المركب. قال ونحن لا نجد ولا نحس وجدانا وجود دلالتين لكلمة زيد، وإنما دلالة واحدة نفس الدلالة اللي أفهمها منها وهي مفردة، نفس الدلالة اللي أفهمها منها وهي داخل جملة، فلما وضعت لوضع جديد عندما دخلت في الجملة، ولو وضعت وضعا جديدا لكان استفدت لها دلالتين والوجدان يكذب ذلك. فهذا الدليل الثاني، قال مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها، يعني زيد لازم يستفيد من دلالتين، دلالة مأخوذة من معناها كمفردة بملاحظة وضع نفسها، وتارة أخرى بملاحظة وضع مفرداتها كجملة. انت هكذا تبدأ تقول أن زيد قائم زيد لها وضع كمفردة، وحينما دخلت بالجملة انطيناها وضع معنى جديد. وين بالله زيد عندما تدخل الجملة زيد القائم نفهم لها معنيين، معنى منها كمفردة ومعنى داخل إطار الجملة؟ لا نفهم ذلك، الوجدان يكذبه. فذن الدليلين إذن استدل بهما المصنف على أنه ماك وضع للمركبات لمجموعها مادة وهيئة، بل هيئات للمركبات أكو وضع، هاي وضع تفيد الحصر، هاي تفيد التأكيد، هاي تفيد الحمل والنسبة، هاي كله وضع هيئة، وضع نوعي للمركبات أكو، لكن وضع مادة للمركبات، مادة يعني للمجموع بما هو مجموع غير مجموع أوضاع موادها المفردات، قال هذا ماكو لدليلين اللي تقدمت. هل بعدين يشرح الوجه الأول اللي قلناه، بس احنا حتى نربط المطالب في ذهنكم شوية تأخرنا الأكثر. فالدليل الأول كان قال هذا ضرورة عدم الحاجة إليه إلى وضع المركب بمعنى المركب، يعني يصير عندنا عمومين، واحد استغراقي واحد مجموعي، يعني عموم استغراقي أكو وهو أن كل مفردة على حدة موضوع لها وضع، لكن المجموع بما هو مجموع زيد قائم وضع له معنى غير معنى زيد على حدة ومعنى قائم على حدة، قال لا حاجة إليه بعد وضعها بموادها في مثل زيد قائم، هذا مثال للجملة الاسمية، حتى يكون بها حمل. وضرب عمرو بكرا، هذه جملة فعلية فيها إسناد، سواء حمل أو إسناد، والإسناد أيضا لو معنى عام حتى الحمل أيضا يسمى إسناد. شخصيا زيد لها وضع شخص، وقائم لها وضع شخص وهي مادتها، لأن بالمستقات قلنا أكو وضع شخصي ونوعي، بس بالجوانب وضع شخصي فقط. قال وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها الذي استفيد من إعرابها، مثلا ضرب زيد، شوف استفدت وضعا نوعيا وهو وضع الفاعلية، فإنما ضرب بكر عمرا، العمرا هم وضع هيئة أكو، لكن وضع المفعول به، وهكذا استفيد من إعرابها. ومنها خصوص، أي ومن هذه الأوضاع أيضا التي موجودة ولا إشكال فيها، كأنه استمر ذات الكلام وضعين، وضع شخصي للمفردات، قال كلمة شخصيا هذا وضع شخصي للمفردات، ونوعيا هي وضع هيئات المفردات، هذا أيضا نبي إشكال. بعد وهناك وضع ثالث ليس فيه إشكال، وهو ومنها خصوص هيئات المركبات، زيد قائم، هاي أفادت معنى الهيئة المركبة، أفادت نسبة القيام إلى زيد، حمل القيام على زيد، هذا وضع هيئة أيضا وضع نوعي لمزاياها الخاصة، كأن افترض هاي جملة أفادت التوكيد، مثل إن زيدا قائم بدون الاسمين، أو حصر إنما مثلا زيد شاعر إلى آخر وغيرهما، قال هذا وضع نوعي للهيئات أيضا موجود. ثم قلنا يكمل شرح الدليل الأول ليش يقول لا حاجة إلى وضع جديد، بداهة أن وضعها كذلك أي وضع المفردات بموادها بهيئاتها كاف ووافٍ بتمام المقصود كما لا يخفى، من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملة فيها. زيد قائم نستفيد منها معنى نفس المعنى الذي استفدت من زيد على حدة، وقائم على حدة ما يحتاج إلى وضع جديد. الرد الثاني قال وهو هذا مع استلزامه، لو قلنا بأن الجمل موضوعة بوضع للمجموع غير أوضاع مفرداتها لاستلزم أن نفهم للمفردات معنيين، معنى لها مستقلا كمفردة، ومعنى لها داخل ضمن إطار المجموع، ولا نحس إلزاما بذلك. مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها أي كمفردة، زيد كمفردة من ألقيها تفهم لها معنى معين، وأخرى راح يكون لها دلالة أخرى منين تستفاد بملاحظة وضع مفرداتها ضمن إطار الجملة التركيبية كما تزعم. يقول وهذا ما رد عليه، لكن كان واضح رد، يقول والوجدان يكذبه، ولا نحس وجدانا عندما أقول لك زيد قائم تفهم لزيد دلالتين، دلالة زيد المستفادة من المعاجم كمفردة، ودلالة لها كداخل ضمن إطار جملة تركيبية، لا نفهم إلا معنى واحد وهو المعنى زيد الموجود، كذلك قائم، كذلك ضرب إلى آخره. فإذا عندئذ نقول لعد أكو موجودة كلمة نقرأها عند الأصوليين العظماء يسمون وضع المركبات، وضع المركبات، فشون التتم في وضع المركبات؟ قال إيه لعلم ناظر بوضع المركبات يعني وضع هيئات المركبات، وهذا ما أنكرنا طبعا، المركبات كهيئات لها وضع، مثل ما قدمنا قلنا ثلاث أقسام ما بيشكل، وضع شخصي للمفردات أكيد أكو كالجوانب وكمواد المشتقات، وضع نوعي للمفردات أكيد أكو كهيئات اسم الفاعل واسم مفعول، وضع نوعية لأنها ما خاصة بها المادة بضاد رعبة، وإنما كل ما كان على صيغة فاعل، هذا وضع نوعي للمفردات أيضا أكو، وضع نوعي للمركبات أيضا أكو. شوف زيد قائم استفدت معنى جديدا من هالجملة وهي إسناد صفة القيام إلى زيد، هاي من المفردات ما استفدت. أو ضرب زيد عمرا، شوف إسناد الضرب إلى زيد مثلا هاي ما كانت مستفادة من المفردات، استفيدت من الجملة. فإذا وضع لهيئة المركبات هم أكو، فهاي الكلمة اللي تلقاها في كتب القوم أنه أكو وضع للمركبات، قصدهم وضع النوع للهيئات المركبة، وهذا ما أنكرنا، وإنما الذي أنكرنا أن يكون وضع لمواد مركبات، أن زيد قائم نضع بأزائها معنى غير المعنى المستفاد من زيد على حدة وقائم على حدة، قال هذا الذي أنكرنا. وهكذا كما ترى في جمع المطالب تحت المصالحة بهذا الشكل، شاء كان قبل قليل الصالح نحن والمحقق الطوسي ابن سينا احنا نقول الدلالة مو تابعة للإرادة، هم يقولون تابعة للإرادة، قلنا انا ما اختلفنا، انت قصدك بالتصديقية وانا قصدي بالتصورية، فما اختلفنا. فكذلك هنا حصل التصالح، احنا نقول ماكو وضع للمركبات، قصدنا للمركبات كمجموع مادة وهيئة، صحيح ماكو، وانت اللي تقول اكو وضع المركبات قصدك هيئات المركبة، وهذا ايضا صحيح ما اختلفنا به. ولعل المراد من العبارة المهمة لذلك من نلقى في كتب الأساطين أنه وضع المركبات، وضع المركبات للمركبات وضع، يقول هاي العبارة المهمة قصدهم شنو؟ وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد، أنه غير وضع جيد على حدة، غير وضع قائم على حدة مادة وهيئة، أكو وضع للمركب بما هو مركب، وهذا صحيح، استفدنا الحصر، استفدنا الاختصاص، استفدنا التأكيد، كله استفدنا من الهيئات، هذا موجود، لكن لا وضعها، هذا الذي أنكرنا، لا وضعها بجملتها مادة وهيئة كمجموع بما هو مجموع علاوة على وضع كل واحد منهما، فوقع التصالح بين الطرفين، ثم الأمر السابع بإذن الله، والحمد لله، صلى الله على محمد.